الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الوداد البيضاوي المغربي يقدم أداء مميزا مساء أمس أمام جمهوره بالدار البيضاء ويفوز على الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في لبنان، فوز الرئيس نبيه بري بولاية سابعة في رئاسة المجلس بعد حيازته على 65 صوتا وفوز النائب الياس بوصعب بنيابة رئاسة المجلس. رئيس الجمهورية التونسية يعتبر أن تقرير لجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريع الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية هو تدخل سافر في الشأن الداخلي كما قال. وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج يستقبل بالجزائر العاصمة وفدا برلمانيا إيطاليا. منظمة الصحة العالمية تطمئن إلى أن لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدر القردة خارج القارة الإفريقية إلى جائحة. رئيس المجلس الأوروبي يفيد أن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال قمة بروكسل على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأ مع هذا الإنجاز للوداد البيضاوي وكرة القدم العربية والإفريقية. فقد قدم الوداد البيضاوي المغربي أداء مميزا مساء أمس أمام جمهوره بالدار البيضاء وأطاح بالنادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه بهدفين مقابل لا شيء ويفوز بالكأس الثالثة في المسابقة. سجل هدفي الفوز المهاجم زهير المترجي في الدقيقتين 15 و48، وبالتالي اكتملت فرحة الجمهور الرياضي المغربي بعد أن كانت نهضة بركان فازت بكأس الاتحاد قبل 10 أيام، وجرت المباراة في جو مشحون وسط التجاوزات من بعض مشجعي الوداد. وبعث الملك المغربي محمد السادس ببرقية التهنئة إلى أعضاء نادي الوداد الرياض بمناسبة تحقيقه هذا الفوز. وعشت أغلب المقاهي في الدار البيضاء مساء أمس وعدد كبير من المدن المغربية فصولا مثيرة وهي تشهد تتويج الفريق البيضاوي. بعدها أطلق الآلاف العنان لأبواق السيارات للاحتفال بهذا الإنجاز الذي انضم لإنجاز نهضة بركان والذي توج كما قلنا بلقب الكونفدرالية لتصبح مواجهة السوبر الإفريقي مغربية خالصة لأول مرة في التاريخ. في لبنان، فاز رئيس نبيه بري بولاية سابعة في رئاسة المجلس بعد حيازته على 65 صوتا مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغات. وقال بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيسا سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار اسم خارج السياق المألوف أو بالاقتراع من باب الزكزكة كما قال. سأحترم كل هذه الأمور وسألقي خلفي كل إساءة وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة. وقال: لن تكون سوى المقبلات على مائدة الاستحقاقات التي تنتظر المجلس. هذه هي جلسة اليوم، ولكن قد يكون من المفيد للنواب والكتل أن يدركوا من خلالها حجم التحديات الملقاة على عاتقهم، ولا سيما أن سلاح التعطيل لن يفضي إلا إلى جريمة كبرى بحق الوطن الذي يحتضر. وأدرك وتدركون معي في هذه اللحظات العصيبة، يتابع نبيه بري التي يمر بها لبنان، أن أي كلام لا يلامس وجع الناس وحاجاتهم وأن أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق. وختم الرئيس الجديد: فلنحتكم للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وأمالهم بالقدرة على التغيير، ولا لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين كما قال، ولا للفراغ في أي سلطة، ونعم جريئة وبلا مواربة للانتقال من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة والمؤسسات والدولة المدنية. قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وفاز أيضا النائب الياس بوصعب بنيابة رئاسة مجلس النواب بعد نيله على 65 صوتا في الدورة الثانية. اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تقرير لجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس هو تدخل سافر في شأن الداخلي وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية. قال الرئيس التونسي. التفاصيل مع مازن حمود.
دعا الرئيس التونسي من يمثل هذه المنظمة أي لجنة البندقية في تونس إلى المغادرة حالا مهددا بسحب عضوية البلاد من هذه المنظمة مؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط. وشدد الرئيس التونسي على أن هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس قائلا لن يأتوا إلى بلادنا ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا ولا المس بالسيادة التونسية. الرئيس سعيد جدد التأكيد على أن تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة متابعا لسنا بحاجة لمساعدتهم ولا لمصاحبتهم فالدستور سيضعه التونسيون ولن يوضع في البندقية. وقال الرئيس التونسي يعتقدون أننا غير قادرين على إدارة شؤوننا مستدركا نحن دولة لا تقبل بتدخل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أساتذة ومعلمون كما لا نتدخل في شؤونهم. ومضى الرئيس سعيد يقول يريدون فرض موعد الاستفتاء ويتحدثون عن ضرورة عودة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعبرون عن انشغالهم إزاء ما يحدث في تونس ويطالبون بعودة برلمان سالت فيه الدماء. اللجنة الأوروبية للديمقراطية والمعروفة اختصارا بلجنة البندقية كانت دعت يوم الجمعة الماضي إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 شهر نيسان أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه وفق تقديرها لا يتوافق لا مع الدستور الحالي لتونس ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في أيلول سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يعد ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أو الاستفتاء. وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية. من جهة أخرى اعتبرت اللجنة أنه ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس في 25 جويلية تموز المقبل ويكون ذا مصداقية في غياب قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة خاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.
على صعيد آخر اعتبرت وكالة التصنيف فيتش ريتينج أن توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي. وأضافت الوكالة في مذكرة أصدرتها أمس الاثنين أن التجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل إلى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام وهو السيناريو الأساسي. ولاحظت الوكالة أن في صورة البقاء ضمن سيناريو دون إصلاحات فإن تونس يتعين عليها اللجوء إلى نادي باريس لجدولة ديونها قبل أن تصبح قادرة على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص. وقالت أنه على الرغم من المخاطر المالية والسياسية فأننا نتوقع دائما أن تقدم تونس برنامج إصلاحات موثوق به إلى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري. وأظهر إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 من الحالي عدم مشاركته في الحوار الوطني المقترح من قبل الرئيس التونسي لدعم الإصلاحات السياسية وتلويحه بشن إضراب عام في القطاع العام البرنامج الإصلاحي اختلاف الرؤى حول مسار الإصلاح. وأكدت فيتش ريتينج أن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. إلى الجزائر الآن حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة استقبل بالجزائر العاصمة وفدا برلمانيا إيطاليا بقيادة بييرو فاسينو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب الإيطالية. وأفاد بيان للخارجية بأن هذه الزيارة تندرج في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية، لا سيما اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين عام 2004. وبحسب البيان، هذا اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين التي تشهد ديناميكية متميزة تجسدت آفاقها الواعدة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى إيطاليا مؤخرا، والتي أسفرت على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات وعلى توافقات هامة فيما يتعلق بالآفاق الاستراتيجية للشراكة الجزائرية الإيطالية. كما تم التطرق دائما بحسب البيان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية. وقعت الإمارات وإسرائيل في دبي اليوم اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية في أحد أهم الثمار الاقتصادية لتطبيع العلاقات بين القوتين التجاريتين قبل أقل من عامين. وكتب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات في تغريدة على تويتر مبروك، وأرفقها بصورتين لنسختين من اتفاقية التجارة الحرة وصورة لمجموعة من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين بعد التوقيع. من جهته قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة على تويتر أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هو إنجاز كبير، وتابع سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي. فماذا تضمن الاتفاق مازن حمود؟
بموجب الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية سيجري استثناء 96% من جميع السلع من الرسوم الجمركية فورا أو تدريجيا، حسب ما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية. وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل. وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واختتمت بعد 4 جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما في أذار مارس الماضي في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبو ظبي. وتقيم إسرائيل علاقات تجارية مع مصر والأردن منذ عقود، ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول في أمريكا اللاتينية. ووقعت مع المغرب في شباط فبراير الماضي اتفاقا للتعاون الاقتصادي يطمح من خلاله البلدان إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما 4 أضعاف لتصل إلى $500 مليار سنويا. وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع الإمارات، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل العام الماضي حوالي $900 مليون وفقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية. وقال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي إن التجارة بين الإمارات وإسرائيل ستبلغ $2 مليار في العام 2022 وترتفع إلى حوالي $5 مليارات في 5 سنوات، مدعومة بالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والسياحة وعلوم الحياة. وأضاف في بيان يوم الثلاثاء: لقد أصبحت دبي بسرعة مركزا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها.
طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القردة خارج القارة الإفريقية إلى جائحة. وردا على سؤال خلال إحاطة صحفية حول إمكانية تحول هذا المرض الفيروسي إلى وباء عالمي، قالت كبيرة خبراء منظمة الصحة في مجال جدري القرود روزاموند لويس إنه في الوقت الراهن لسنا قلقين بشأن حدوث وباء عالمي، وأضافت لا يزال ممكنا وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر. ومنذ أن أعلنت بريطانيا في 7 من الحالي تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة، تم إبلاغ المنظمة بما يقرب من 400 إصابة في حوالي 20 دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع من الأمراض. وقالت إنها قلقة بشأن هذا الوضع غير المعتاد، لكنها طمأنت إلى أنه ليس هناك أي سبب للذعر. وجدر القردة بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ، وتمثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدر ولكنها أقل شدة. يصاب بعض المرضى بتضخم في الغدد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميز جدر القردة عن سائر الأمراض المماثلة. لا يوجد أي علاج أو لقاح متاح حاليا لمكافحة هذا الفيروس، لكن التطعيم ضد الجدر أثبت نجاعة عالية في الوقاية من هذا المرض. أفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال قمة بروكسل التي انعقدت مساء أمس على فرض حظر تدريجي على واردات النفط التي تصدره روسيا عبر السفن، وبالتالي خفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسبة 90% مع نهاية هذا العام. ارتفعت حصيلة قتل انهيار مبنى في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران إلى 34 قتيلا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم، مع تواصل عمليات البحث عن المفقودين بعد أكثر من أسبوع على وقوع هذه الكارثة. وأخيرا في هذه النشرة أخبار كرة المضرب ورولان غاروس، فلم يواجه الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا وحامل لقب رولان غاروس الفرنسية صعوبة بالغة لتخطي منافسه الأرجنتيني دييغو تشفرتسمان، فتفوق عليه 6-1 6-3 6-3 ليواجه في الدور ربع النهائي الإسباني رافائيل نادال في مباراة نارية مساء اليوم بعد فوز نادال ولكن بصعوبة في مقابلة ماراثونية على الكندي فيليكس أوجي الياسيم 6-3 6-3 6-2 3-6 و6-3. واستنجد نادال في هذه المباراة بكامل خبرته لتخطي الكندي الشاب الذي يدربه مدرب نادال السابق. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.